بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، شروط البيع. الأصل فيه الحل، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيع مصدر باع يبيع بيعا. والمؤلف رحمه الله جمع البيوع أو جمع البيع فقال البيوع، مع أن المصادر لا تثنى ولا تجمع باعتبار أنواعها. وأما شرعا فالبيع هو مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا، وهذا التعريف تعريف مختصر، وإلا فقد عرفه بعض العلماء بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. والبيع الأصل فيه الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وذلك أن الأشياء أربعة أنواع: عبادات وأعيان، عبادات ومعاملات، وأعيان وعادات. فأما الأول وهو العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع من العبادات إلا ما دل الدليل على مشروعيته. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني المعاملات، من بيع وإجارة ورهن وكفالة وضمان وغيرها، فالأصل فيها الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. الثالث الأعيان، ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات والنباتات وغيرها، فالأصل فيها الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم حيوان من الحيوانات أو تحريم ثمر من الثمار أو نبت من النباتات فعليه الدليل، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والرابع العادات، أي ما اعتاده الناس في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم، فالأصل فيه الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على مخالفته للشرع. إذن البيوع أو البيع الأصل فيه الحل والإباحة كما ذكر المؤلف. والبيع كما تقدم مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا. والمال كل ما يباح الانتفاع به من غير حاجة ويصح عقد البيع عليه، هذا ضابط المال، ما يباح الانتفاع به من غير حاجة ويصح عقد البيع عليه. والبيع كسائر المعاملات لا بد له من شروط تضبطه، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله بعضا من هذه الشروط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله.
نعم. الشرط الأول من شروط صحة البيع بل العقود الرضا، يعني الرضا من الطرفين، من البائع ومن المشتري. فلا يصح بيع أو شراء المكره، لقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلو أن شخصا أكره على أن يبيع عقارا أو سيارة، أو أكره على أن يشتري عقارا أو سيارة أو نحوها، فإن هذا العقد لا يصح. فالرضا شرط من شروط صحة عقد البيع. يستثنى من ذلك ما إذا أكره الإنسان بحق. فإذا أكره الإنسان على أن يبيع ماله وكان هذا الإكراه بحق فإن العقد صحيح. قال أهل العلم: كإكراه الحاكم المفلس أن يبيع ماله لسداد ديون الغرماء. فلو أن شخصا مثلا تراكمت عليه الديون وطالبه غرماؤه بذلك ورفعوا أمره إلى الحاكم، وكان عنده عقارات وسيارات ونحوها، فيكرهه الحاكم إذا لم يبع بالرضا يكرهه على البيع ووفاء ديون الغرماء. إذن يستثنى من شرط الرضا إذا كان الإكراه بحق، فإن العقد صحيح لما فيه من المصلحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن
نعم وأن لا يكون فيها غرر أو جهالة. سبق لنا أن الأصل في البيوع الحل والإباحة، وكل معاملة يحكم بتحريمها ومنعها فإن ذلك راجع إلى أربع قواعد. كل معاملة نقول إنها حرام أو إنها لا تجوز، فهذا يرجع إلى واحد من قواعد أربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو باعه كيلو من الذهب بكيلوين، أو باع صاعا من التمر بصاعين فلا يصح، أو باع صاعا من تمر بصاع من تمر مع تأخر القبض فلا يصح، لأن هذا ربا في الصورتين الأوليين ربا فضل، وفي الصورة الثانية ربا نسيئة. إذن هذه القاعدة الأولى: كل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة. القاعدة الثانية: كل معاملة اشتملت على الظلم فإنها محرمة، مثل تدريس المبيع وكتم العيب ونحو ذلك. فإذا اشتمل العقد على كتم للعيب أو تدريس أو نحو ذلك فإن هذا العقد لا يصح، لأنه من الغش والخداع. الثالث: كل معاملة، القاعدة الثالثة: كل معاملة اشتملت على الغرر والجهالة فإنها لا تصح. لماذا؟ نقول: لأن الغرر والجهالة نوع من الميسر، والميسر محرم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلو أن شخصا مثلا سرقت سيارته وأيس منها، فقال له آخر: أتبيعني سيارتك؟ قال: نعم، بعتك إياها بخمسين ألفا، في قيمتها نحو مئتي ألف أو مئة ألف. هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لاشتماله على الغرر والميسر، لأن هذا المشتري الذي اشترى هذه السيارة المسروقة أو المغصوبة، إن حصل السيارة فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي مئة بكم؟ بخمسين. وإن لم يحصل السيارة فهو غارم. وكل معاملة تدور بين المغنم والمغرم، يعني إما رابح وإما خاسر، فهي من الميسر. الرابع القاعدة الرابعة كل معاملة تضمنت ترك واجب أو فعل محرم فإنها محرمة. كل معاملة تتضمن ترك واجب من الواجبات والانشغال بها عنه أو فعل محرم فإنها محرمة، مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني لأن فيه انشغالا عن سماع الخطبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أو تضمنت فعل محرم أو الإعانة على محرم كبيع نوع من أنواع الطعام لمن يتخذه خمرا، كعصير لمن يتخذه خمرا أو عنب لمن يتخذه خمرا أو يبيع سلاحا في فتنة أو نحو ذلك، فإن هذا من العقود المحرمة لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذه أربع قواعد تفيدك في المعاملات. كل معاملة حكم عليها بالتحريم أنها محرمة فهذا يرجع إلى واحد من أمور أربعة: إما الربا، وإما الظلم كالتدريس وكتم المبيع، وإما الجهالة والغرر، وإما أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم. من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله أن من شروط البيع أن لا يكون فيه جهالة، لأن الجهالة نوع من الميسر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر ما جهلت عاقبته أو انطوت عاقبته بحيث لا يعلم الإنسان هل هو غانم أو هو غارم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد.
نعم، فيدخل فيه يعني في الجهالة بيع الآبق. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، فإنسان مثلا عنده عبد وهرب هذا العبد فقال لشخص: بعتك هذا العبد. من المعلوم أنه لن يبيعه بقيمته، سوف ينقص منها، فالمشتري إن اشترى العبد وحصله، فالمشتري الذي اشترى العبد إن حصله فهو غانم وإن لم يحصله فهو غارم. كذلك أيضا باع جملا شاردا، شرد منه جمل، الجمل قيمته 5000، هو سيبيعه مثلا بألف أو بألفين، المشتري إن حصل الجمل فهو غانم ورابح لأنه حصل ما يساوي 5000 بألف أو بألفين، وإن لم يحصله فهو غارم. إذن هذه المعاملة دارت بين المغنم والمغرم فتكون محرمة لأنها من الميسر. نعم.
قال رحمه الله: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين.
نعم، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، هذا ليس جهالة وإنما هو إبهام. فإذا قال بعتك إحدى السيارتين أو إحدى السلعتين أو نحو ذلك، المعقود عليه هنا مبهم لا يدرى أهذا أم هذا، ولكن هل يصح هذا أن يقول بعتك إحدى السلعتين أو نحو ذلك؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كانتا متساويتين صح، كما لو كان عنده سيارتان متماثلتان من كل وجه فقال بعتك إحدى السيارتين، فحينئذ لا جهالة لأن السيارتين متساويتان. وأما مع الاختلاف فإنه يكون مجهولا فيدخل في بيع الغرر. إذن قوله بعتك إحدى السلعتين هذا ليس جهالة من حيث الأصل، لأن السلعة معلومة، ولكنه مبهم، فإن كانت متساويتين جاز وإلا فإنه يمنع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه.
نعم، أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه، أراد أن يشتري منه عقارا، فقال بيعتك مقدار ما تبلغه هذه الحصات. هذا أيضا من الجهالة، لأن المعقود عليه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. وبيع الحصات له صور، من صوره أن يقول بيعتك إلى مدى ما تصل إليه هذه الحصات، أو أن يقول أي ثوب وقعت عليه الحصات فهو عليك بكذا، أو نحو ذلك من الجهالة، فهذا داخل في بيع الغرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو ما تحمل أمته أو شجرته.
نعم، قال بعتك ما تحمل أمتي أو ما تحمل شجرتي، لأن هذا مجهول. إنسان مثلا عنده بهيمة، نمثل بالبهيمة، قال بعتك ما في بطن هذه البهيمة أو ما تحمل هذه البهيمة، فهذا أيضا مجهول، لأن لا نعلم هل تحمل البهيمة أو لا. ثم هذا الحمل الذي في بطنها هل يخرج سليما أو معيبا، هل يكون واحدا أو متعددا، هل يكون كذا أو كذا، ففيه جهالة، وما أدى إلى الجهالة فإنه يكون ممنوعا. كذلك لو قال بعتك ثمر هذا النخل وهو لم يثمر، أيضا هذا جهالة، لأن لا ندري هل يثمر أو لا يثمر، وربما يثمر وتكون الثمرة فاسدة أو لا تصلح، فيكون أيضا فيه جهالة، فهو داخل في بيع الغرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في
الثمن. نعم، أو ما في بطن الحامل، بأن قال بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل، فهذا لا يجوز. أما لو باع الشاة أو لو باع الشاة وهي حامل، فإن الحمل يدخل تبعا، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يقول بعتك ما في بطن هذه الشاة، أو بعتك حمل هذه الشاة، فهذا لا يصح للجهالة. وأما إذا قال بعتك هذه الشاة وهي حامل، أو قال بعتك هذه الشاة الحامل، فحينئذ لا يضر، لأن الحمل يدخل تبعا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم.
قال رحمه الله: الشرط الثالث، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد.
نعم، الشرط الثالث من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة، الملك، فلا يصح أن يبيع ما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس عندك. فلا يصح مثلا أن يبيع سلعة ثم يذهب ويتملك هذه السلعة ثم يبيعها، فإن هذا لا يصح، لأنه باع ما لا يملك، فلا بد أن يكون العقد من مالك، من مالك أو من يقوم مقامه، فلو باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. من الذي يقوم مقام المالك؟ الذي يقوم مقام المالك الوكيل والولي والوصي والناظر، هؤلاء أربعة يقومون مقام المالك: الوكيل وهذا في حال الحياة، والولي وهذا الذي يتولى على مال الصغير والمجنون ونحوه، والوصي وهذا يكون بعد الموت، والناظر وهذا يكون على الوقف. فلو أن شخصا وكل آخر، قال وكلتك أن تبيع بيتي، الوكيل باع البيت، هو ليس مالكا ولكنه مأذون له بالوكالة. ثانيا الولي، إنسان تولى على مال أيتام وقصر فيتصرف في أموالهم للمصلحة، يبيع ويشتري، هو ليس مالكا لكن مأذون له شرعا. الثالث الوصي، كما لو قال إنسان: إذا مت ففلان الذي يتولى على أولادي أو يكون وصيا على أولادي، فهذا الوصي أيضا هو وكيل بعد الموت، هو كالوكيل لكن بعد الموت. الرابع الناظر، وهو الذي يتولى الوقف وشؤونه، فيجوز للناظر أن يتصرف، هو ليس مالكا ولكن قد أذن له بالتصرف فيجوز له البيع ويجوز له الشراء. إذن من شروط صحة البيع أن يكون العقد من مالك للشيء أو من يقوم مقامه. الذي يقوم مقام المالك أربعة: الوكيل والولي والوصي والناظر. فإذا وقع العقد من مالك أو من يقوم مقامه صح، وأما إذا وقع العقد من غير هؤلاء فإنه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس لك، وفي رواية: لا تبع ما ليس عندك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الرابع، ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا.
نعم، من شروط البيع أن لا يكون فيه ربا. والربا في اللغة بمعنى الزيادة، قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأما شرعا فالربا زيادة في أشياء ونساء في أشياء، زيادة في أشياء ونساء في أشياء. والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا، بيع الشيء بجنسه متفاضلا. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه أصول الربا، الأموال التي يجري فيها الربا. فلو باع مثلا كيلو من الذهب بكيلو وي فإنه لا يجوز، هذا ربا فضل. إذا الربا الفضل بيع الشيء بجنسه متفاضلا. الثاني ربا النسيئة، وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة من غير قبض، كما لو باع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة من غير أن يتقابض، نقول هذا محرم. باع صاعا من التمر بصاع من البر من غير أن يحصل القبض، هذا ربا نسيئة. وقد يكون ربا فضل وربا نسيئة، كما لو مثلا باع صاعا من التمر بصاعين مع تأخر القبض، فهنا ربا فضل للزيادة وربا نسيئة للتأخير. إذن ربا النسيئة هو أن يبيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة مع تأخر القبض. والأصل فيه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون.
نعم، لا يباع مكيل بجنسه إلا بهذين الشرطين، وهما التساوي والتقابض. فإذا اتحد جنسا وعلة، إذا اتحد في الجنس والعلة فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض. باع ذهبا بذهب، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض قبل التفرق. باع صاعا من التمر بصاع من التمر بصاعين من التمر، نقول لا يجوز. والتمر حتى لو كان لو اختلف النوع أو جودة ورداءة، فلو مثلا باع كيلو من التمر الجيد بثلاث كيلوات من التمر الرديء، التمر الجيد الكيلو بخمسين ريال والرديء بعشرة ريالات، نقول هنا لا بد من التساوي، فلا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات، المعتبر هو التساوي. إذن إذا اتحد جنسا وعلة، تمر بتمر، بر ببر، ذهب بذهب، فضة بفضة، لا بد من شرطين: التساوي وهو التماثل، والثاني التقابض قبل التفرق. أما إذا اختلف جنسا واتحد علة فيشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي. مثلا باع صاعا أو كيلو من البر بكيلوين من التمر، هذا جنس وهذا جنس، لكن العلة فيهما واحدة، فهنا لا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض قبل التفرق. باع ذهبا بفضة، لا يشترط التماثل. دولارات بريالات، لا يشترط التماثل، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق. وأما إذا اختلف جنسا وعلة فلا يشترط، فلو باع مثلا ذهبا بتمر فلا يشترط لا تساوي ولا يشترط أيضا التقابض قبل التفرق. ودليل ذلك السلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
قال رحمه الله: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق.
نعم، إذا باع مكيلا بمكيل من غير جنس، كبر بتمر أو بر بشعير أو ذهب بفضة، فلا يشترط التساوي وإنما الشرط التقابض قبل التفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن بيع والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
نعم، هذه قاعدة أو ضابط: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فلو باع مثلا كيلو من التمر بكيلو من التمر، يعني باع تمرا بتمر وهو يجهل التساوي بينهما، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذن لا بد من العلم بالتساوي بينهما. فلا يصح مثلا أن يبيع ذهبا بذهب وهو لا يعرف مقدار هذا وهذا، أو فضة بفضة، أو تمرا بتمر، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
قال رحمه الله: كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة، وهو بيع التمر، بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر، بأن يقول بدل بيعتك ثمرة هذه النخلة أو ما في هذه النخلة من ثمر بتلك النخلة، لأن هنا هل التماثل متحقق؟ الجواب لا، لأن لا نعلم ما حمل هذه النخلة، هل هو 10 كيلو 100 كيلو، وكذلك أيضا الثانية. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورخص في بيع العرايا لخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها.
نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، والعرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. مثلا في وقتنا الحاضر يظهر الرطب، هناك شخص فقير ليس عنده مال ويريد أن يتفكه بالتمر كما يتفكه الناس، وعنده تمر من العام الماضي مثلا، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول: اشتريت منك هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بهذا التمر. فهذا يجوز بشروط: أولا أن يكون خرصا بما يؤول إليه كيلا، يعني مثلا يكون وزن هذا الرطب يقارب أو يماثل وزن هذا التمر، والثاني التقابض قبل التفرق. وإنما رخص الشارع في العرايا فيما دون 5 أوسق. ما هو الوسق؟ الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فخمسة أوسق في 60 تكون 300 صاع، بالكيلوات تساوي 612 كيلو، 612 كيلو، هذه الخمسة أوسق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الخامس: ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه.
نعم، وأن لا يقع العقد على محرم، فإن المحرم لا قيمة له شرعا، فلو باع خمرا أو صنما أو شيئا محرما فإن هذا العقد محرم ولا يصح. إذن من شروط صحة البيع أن يقع على شيء مباح. والأشياء من حيث الإباحة والتحريم على أقسام 3: القسم الأول ما لا يستعمل إلا في المحرم فهذا لا يجوز بيعه، والثاني ما لا يستعمل إلا في المباح فهذا يجوز بيعه، والثالث ما يستعمل في المباح والمحرم، يعني من الناس من يشتريه ليستعمله في المباح، ومن الناس من يشتريه ليستعمله في المحرم. فهنا إن علمت أو غلب على ظنك أنه سيستعمله في المحرم فإنه لا يجوز، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش.
نعم، أيضا إذا تضمن البيع، إذا تضمن عقد البيع عدوانا على الغير، كالبيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه، فأولا البيع على بيع أخيه، وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة، أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها 9، أو أعطيك أحسن منها 10، هذا من البيع على بيع أخيه. إنسان مثلا دخل إلى دكان واشترى سلعة 10 ريالات، لما خرج قال له صاحب الدكان الذي بجانبه: بكم اشتريت السلعة؟ قال: 10 ريالات. قال: أنا أعطيك مثلها 9 أو 8، هذا من البيع على بيع أخيه. أو قال: أنا أعطيك أحسن منها 10، هو أعطاك نوع تقليد، أنا أعطيك أصلي 10، أيضا هذا من البيع على بيع أخيه. مثله أيضا الشراء على شراء أخيه، أن يأتي رجل ويشتري سلعة فتقول مثل البائع: بكم اشتراها فلان؟ فيقول: 10، فيقول: أنا أشتريها منك 11، يزيد. أو قال: اشتراها 10 مؤجلة، قال: أنا أشتريها 10 حالة. كل هذا أيضا مما حرمه الشارع، لأنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء، وكل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء فإن الشارع يحرمه. ولهذا تأمل الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
نعم، أيضا هذا من المسائل التي نهى عنها الشارع، النهي عن التفريق بين ذي رحم محرم، كأن يفرق بين الأم وولدها، وهذا قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه إذا كان عنده أمة ولها ولد لا يفرق بينهما بل يبيعهما على مالك واحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة.
نعم. من ذلك أيضا إذا كنت تعلم أن المشتري يشتري هذا الشيء وهو في الأصل مباح لكن ليستعمله في المحرم، كما لو اشترى جوزا أو بيضا للقمار، أو اشترى عنبا أو تمرا وانت تعلم أنه سيتخذه خمرا، فإن بيعه والحال هذه لا يجوز لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمتى علمت أو غلب على ظنك أن المشتري اشترى هذا الشيء وهو مباح من حيث الأصل ليستعين به على المحرم فإنه لا يجوز. كذلك أيضا بيع السلاح في الفتنة، حصلت فتنة بين طائفتين أو قبيلتين أو بلدين وكل يدعي أنه على الحق، فيأتي إنسان ويبيع السلاح في حال الفتنة لا يدرى الحق مع هؤلاء أو مع هؤلاء، أيضا هذا سبب نقول هذا محرم لأنه سبب للتقاتل والتناحر بين المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب. أحسن الله إليكم. لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
نعم. أيضا هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الجلب، والجلب هم الذين يجلبون السلع إلى المدن والبلدان، كأن يأتوا مثلا من البوادي أو نحوها بسلع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين قدموا لبيع سلعهم من البوادي ومن القرى إلى المدن يريدون أن يبيعوها، فالغالب عليهم أنهم يبيعونها برخص، فينتفعون وينتفع أهل البلد، لكن أن يأتي شخص يخرج من البلد لأجل أن يتلقاهم فيشتري منهم ثم يبيع على أهل البلد، ولهذا جاء في بعض الروايات: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. فمثلا جاء أناس من القرى أو من البوادي معهم مواشي غنم ونحوها، هم لا يعرفون سعر أو قيم المواشي فسيبيعونها برخص، ربما الشاة في البلد تساوي 2000 سيبيعونها مثلا ب1500 أو نحو ذلك، فهم ينتفعون وأهل البلد ينتفعون أيضا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحد من البلد لأجل أن يتلقاهم، لأن هذا فيه إضرار، لأن فيه إضرارا بأهل البلد، ولهذا قال: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، وقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء: إثبات الخيار دليل عن صحة العقد، إثبات الخيار فرع عن صحة العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: من غشنا فليس منا، ومثل الربا الصريح.
طيب، قال: وقال من غشنا، وفي رواية: من غش فليس منا. والغش معروف، الغش معروف هو أن يبيع شيئا رديئا فيدخله بين شيء سليم، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغش فقال: من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش، يعني سواء غش المسلمين أم غيرهم فليس منهم. وهذه براءة، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، فالغش محرم سواء كان في بيع أم في إجارة أم في غيره، حتى في الاختبارات والامتحانات ونحوها محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله فقال: فليس منا، أي ليس من شرعتنا وهدينا وسنتنا. واعلم أن البراءة التي ترد في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فإنه يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع، كل عمل مخالف للشرع يجب عليك أن تتبرأ منه، وذلك بأن لا تفعله وأن لا تقره وأن لا ترضى به. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن البراءة من العمل يجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع، سواء كان شركا أم بدعة أم معصية. ومعنى البراءة ألا يفعله وألا يرضاه وألا يقره. الثاني البراءة من العامل، البراءة من العامل يعني المسلم الذي يفعل المعاصي ويخالف أمر الله عز وجل، فهذا يتبرأ منه من وجه دون آخر، فيوالى لما عنده من الإسلام والإيمان، ويعادى لما عنده من الكفر والعصيان، مع بذل النصيحة في مناصحته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من غش، وهذا يدل على أن الغش من كبائر الذنوب، لأن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية في الدنيا أو في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، من فعل كذا يجلد، من فعل كذا ينتفي عنه الإيمان، من فعل كذا عوقب بكذا، كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
طيب، من التحايل على الربا، أولا التحايل من الحيلة، والحيلة ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا ضابط الحيلة، أن يتوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، يعني من رأى الفعل قال هذا مباح لكنه قصد به أن يسقط واجبا أو أن يفعل محرما. مثال إسقاط الواجب: إنسان في رمضان في بلده قال أنا أريد أن آكل وأشرب لكن لا أستطيع أن آكل وأشرب في البلد، فسافر مسافة قصر، سافر 100 كيلو فأكل وشرب ثم رجع، هذا الفعل ظاهره الإباحة لكنه قصد به ماذا؟ إسقاط واجب من الواجبات فيكون محرما. أو فعل محرم كمسألة العينة، والعينة في الأصل من العين وهو النقد، لأن مشتري السلعة يأخذ بدلها عينا يعني نقدا، كما قال الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصر السيف ميزة مضاربه. أنا الدان أم نعتان، يعني نأخذ نقدا أم نأخذ دينا أم نأخذ نقدا. وصورة مسألة العينة، صورة مسألة العينة مثالها أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريها بأقل نقدا. مثال ذلك: بعتك بيتي ب100,000 ريال مؤجل إلى سنة، بعتك بيتي ب100 ب100,000 ريال مؤجلة إلى سنة. الآن ثبت في ذمتك لي 100,000. بعد أن تم العقد أتيت أنا وقلت بعني البيت، أشتري منك هذا البيت الذي بعتك إياه ب80,000 نقدا. حقيقة الأمر كأني بعت 80 ب100 وجعلت البيت وسيلة. هذا من العينة وهي من كبائر الذنوب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. فالبيت ليس مقصودا، وإنما المقصود التحايل على الربا. فمسألة العينة صورة من صور التحايل. والحيل كلها محرمة من حيث الأصل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فاليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل بأن جعل الصيد يأتي يوم السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ماذا صنعوا؟ قالوا: يوم الجمعة ليس هناك صيد، ما يأتي إلا يوم السبت. فتحايلوا، وضعوا شباكهم يوم الجمعة، وضعوا الشباك يوم الجمعة فيأخذونها يوم الأحد، ويقول: نحن لم نصد يوم السبت وإنما الصيد كان يوم الجمعة. وهذا من الحيل، لأنهم تحايلوا على محارم الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فابتلاهم الله عز وجل فتحايلوا على محارم الله. واعلم أن المتحايل على المحرم أعظم إثما وجرما من الذي يأتي المحرم على وجهه. يعني إنسان مثلا يتعامل بمسألة العينة، هذا أعظم من الذي يقول للشخص: خذ 100 وأعطني 80، خذ 80 وردها 100. فعندنا صورتان: إنسان قال لآخر: أنا أريد منك قرضا، أن تقرضني قرضا، قال: خذ هذه 80,000 بشرط أن تردها 100 أو 100,000 تردها 150. وآخر تعامل بالعينة، كلاهما ارتكب المحرم، لكن المتحايل أعظم. لماذا؟ لأنه ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى مفسدة الحيلة، وعلى من يتحايل؟ على رب العالمين. ولهذا جاء عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال في هؤلاء أو في أمثالهم، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. والمفسدة الثانية مفسدة الربا. فالمتحايل لم يسلم من المحرم، هو وقع في المحرم وزاد عليه التحايل على شريعة الله وعلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضا.
نعم. من ذلك أيضا القرض الذي يجر منفعة. القرض من حيث الأصل صورته محرمة، ولهذا استثناها العلماء، لأن القرض مبادلة مال بمال مع تأخر القبض. فأنا إذا أتيت إليك وقلت: أقرضني 100,000، أعطيتني 100,000 ثم رددتها عليك بعد سنة، هذه في الواقع صورتها مبادلة. ومبادلة المال بالمال الأصل فيها وجوب التقابض قبل التفرق، إلا أن الشارع رخص في القرض لأن المقصود من القرض الإرفاق والإحسان. فإذا أخرجه عن موضوعه وصار معاوضة صار محرما. فإنسان مثلا أتى إلى شخص وقال: أقرضني 10,000 ريال، فقال: أقرضك بشرط أن تعطيني كذا، يعني عاوض عن هذا القرض، فهذا من الربا. وقد روي حديث لكن لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذه قاعدة ولكنها لا تثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن متى اشترط أحدهما، متى اشترط المقرض منفعة في القرض فإنه يكون محرما لأنه أخرج القرض عن موضوعه وهو الإرفاق والإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مدي عجوة ودرهم بدرهم.
نعم، من التحيل أيضا أن يبيع حليا ومعه غيره بحلي، لأنه كما تقدم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فهذا حيل على بيع الربوي بالربوي ومعه أو مع أحدهما زيادة، كمد عجوة بدرهم، مد عجوة ودرهم بمد عجوة، هذا أيضا أن يبيع ربوي بربوي ومع أحدهما من ما ليس من الجنس، هذا أيضا من صور التحايل على الربا. نعم.
قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة.
نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب. من المعلوم أن الرطب يكون أثقل من التمر لأن فيه ماء، فلا بد من التساوي بين الربويين، يعني التمر لا يصح أن يبيع تمرا رطبا بتمر يابس لأن هذا سيكون أثقل من هذا، كذلك أيضا لا يصح أن يبيع برا مطبوخا ببر غير مطبوخ أو رز مطبوخ برز غير مطبوخ لأنهما لن يتساويا، فلا بد من تساويهما في النشاف والقدر وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر.
نعم، نهى عن بيع الصبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، بالتمر المسمى، مثل الإنسان عنده 100 صاع من التمر فقال لشخص: اشتريت منك هذه الصبرة الكومة من الطعام بهذا التمر الذي هو 100 صاع، نقول لا يجوز، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فما دام أنه ربوي أو بين جنسين يجري فيهما الربا فلا بد من التساوي بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
طيب، البيع أيها الإخوة إما أن يقع على معين وإما أن يقع على موصوف في الذمة، إما أن يقع على معين وإما أن يقع على موصوف في الذمة، والمعين نوعان: معين بالإشارة، كما لو قلت: بعتك سيارتي هذه، والثاني معين بالوصف، كما لو قلت: بعتك بيتي الذي صفته كذا وكذا وكذا، هذا معين. الموصوف في الذمة أنا أقول: بعتك بيتا صفته كذا وكذا، هذا هو الفرق. إذن البيع إما أن يقع على معين، والمعين معين بالإشارة ومعين بالوصف، وإما أن يقع على ما في الذمة، فمثال المعين بالإشارة أنا أقول: بعتك سيارتي هذه، بعتك بيتي هذا، فالبيع هنا وقع على معين، أو معين موصوف بأن أقول بأن تكون السلعة غير حاضرة، بأن أقول: بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا وكذا. أما الثاني وهو بيع الموصوف في الذمة فأنا أقول: بعتك سيارة بيتا صفته كذا وكذا، والفرق بينهما أني إذا قلت بعتك بيتي الذي صفته كذا وكذا تعين البيت، أما إذا قلت بعتك بيتا أو سيارة لا يتعين شيء معين، كل من طبق عليه الوصف يصح. فلو كان مثلا عندي معرض سيارات فيه 100 سيارة وجميع السيارات 100 ينطبق عليها الوصف سواء أعطيتك الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذا هو الفرق بين هذا وبين هذا. نقف على هذا ونستكمل بعد المغرب إن شاء الله ونأخذ الأسئلة.
سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول محل صرافة ضرب فقتل كل منا فيه، فما هو الحكم في أموال الناس التي لم يستلمها أصحابها؟
كيف؟
مو واضح السؤال يا شيخ. يقول محل صرافة ضرب فقتل،
المهم من عنده أموال، من عنده أموال للناس فإن كان يعلم أعيانهم وأشخاصهم وجب عليه أن يؤديها إليهم، وأما إذا كان يجهل ذلك، يجهل أشخاصهم وأعيانهم، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم مضمونة، مضمونة بمعنى مثلا أنه عنده مثلا 10,000 ريال، 5 منها لزيد و3,000 لعمر و2,000 لفلان، وهو يجهل لا يعلم أين هم، فإذا أيس منهم يتصدق بها، يعني يخرجها صدقة بالنية عنهم على أنها مضمونة. ما معنى مضمونة؟ يعني لو قدر أنهم أتوا في يوم من الأيام لزمه أن يعطيها إياهم ويكون ثواب الصدقة له. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل يقول ما حكم بيع الجوال مع العلم أنه في الغالب يستعمل في المباح وفي الحرام؟
هذه الأجهزة أو الآلات عموما التي تستعمل في الحلال وفي الحرام، نقول الأصل فيها جواز البيع، الأصل فيها جواز البيع. فجميع الآلات من الجوالات وجميع الآلات والكمبيوتر وغيرها الأصل فيها الحل والإباحة، إلا إذا علمت أن الشخص اشتراها ليستعملها في المحرم، يعني جميع استعمالاته محرمة، هذا لا يجوز. أما إذا كان يستعملها في المباح لكن يحصل أحيانا شيء حرام فالأصل الحل والإباحة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل فضيلة الشيخ أنا من الجزائر أريد أن تدعو لي ولأولادي وبناتي والجزائر بالعافية والسلام.
نسأل الله عز وجل لهذا الأخ السائل السداد والتوفيق وأن يوفقه لما يحب ويرضى وأن يصلح له النية والذرية وأن يقر عينه بصلاح أولاده وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في الجزائر وفي غيرها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في جميع البلدان وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يصلح ولاة أمورهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأن يعينهم على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم، سائلة تقول يشتغل زوجي في مجال محرم وجزء من ماله من مصدر حلال وأنا لا أريد أن آكل من الأطعمة والمشارب التي يشتريها لنا، فهل فعلي صحيح؟ وإذا اضطررت لأكله فهل لي منه إثم؟
يجب أن نعلم قاعدة أيها الإخوة، ما حرم لكسبه المال المحرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب خاصة. فإذا كان مثلا والدك يتعامل بالربا أو في أمور محرمة فهذا المال حرام عليه، لكن لو أنفقه عليك أو على بقية إخوانك وأفراد الأسرة فإنه جائز، له لك غنمه وعليه غرمه. فكل مال، كل مال حرم لكسبه، وقولنا حرم لكسبه احترازا من المحرم لعينه، يعني مثلا سرق مالا من شخص معلوم وصار ينفق عليك هنا لا يجوز، أو أطعمك شيئا محرما نقول لا يجوز. أما ما كان من الأموال محرما لكسبه كما لو اكتسبه عن طريق الربا أو الغش أو الخداع فإنه يأثم بذلك. لكن من ينفق عليه من هذا المال فله غنمه وعلى من اكتسبه غرمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بيع أو شراء دمى الأطفال علما بأنها من ذوات الأرواح أو تجدها أحيانا تشبه الأصنام؟
رخص علماؤنا ومشايخنا في مثل هذا لعب الأطفال التي يلعبون بها وتمتهن، رخصوا فيها لأنه ورد ما يشابهها أو ورد جنسها عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلهون صبيانهم بالعهن بالألعاب، فمثل هذا أقول لا حرج فيه، ومن كرهه فليتركه، لكنه من حيث الأصل نقول هو جائز، لأنه يجب أيضا نعلم قاعدة أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. الشيء قد يكون مباحا للصغار ولكنه يكون محرما في حق الكبار. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقدا بأقل من سعر الشراء؟
نعم، هذه تحدث وهي مسألة التورق، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، إنسان مثلا يحتاج إلى 100,000 ريال فاشترى سيارة بثمن مؤجل 150,000 ثم لما اشتراها وقبضها باعها 100,000 نقدا، فهو يشتري السلعة لا لقصد عينها وإنما لقصد ثمنها وقيمتها، هذه تسمى عند العلماء مسألة التورق، وهي جائزة بشرط أن لا يبيع السلعة إلا بعد قبضها وأن ينقلها إلى ملكه، يعني لا يجوز مثلا أن يشتري السيارة في المعرض ويبيعها في نفس المعرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فكل من اشترى سلعة فلا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها وحتى يحوزها. نعم.
أثابكم الله. يقول: من ذهب إلى قرية ورجع في نفس اليوم وكانت مسافة الذهاب والإياب مسافة قصر، فهل يكون حكمه حكم المسافر؟
نعم، السفر أيها الإخوة يكون بحسب العرف، فالمسافة الطويلة، المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، فإنسان مثلا ذهب من المدينة بعد صلاة الفجر إلى مكة واعتمر ورجع بعد الظهر، هذا في أقل من نصف يوم، هذا يعتبر سفر لأنه مسافة طويلة. وإنسان ذهب مسافة دون ذلك 60 كيلو 70 كيلو لكنه أراد أن يبقى أياما، فهذا أيضا يعتبر سفر. إذن السفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المسافة وإما طول المدة، فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. نعم.
وفقكم الله. يقول السائل: العادة في نيجيريا المعتمر إذا أراد أن يعتمر يأتي إلى صراف يعطي ما عنده من المال ويؤخر الدفع حتى إذا أتى المملكة يأخذه، هل هذا من الربا؟
الأصل في الصرف، الصرف ما هو الصرف؟ الصرف بيع نقد بنقد، أن تعطيه، أنا إذا أعطيتك ريالات قلت أعطني دولارات، بعتك ريالات بدولارات، فلا بد في الصرف من التقابض قبل التفرق، إن كان الجنس واحدا فلا بد من التساوي، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، يورو بيورو، وأما إذا كان الجنس مختلفا كريالات بدولارات فيشترط التقابض قبل التفرق، فالأصل أنه يقبض إذا دفع العملة أنه يأخذها فورا، لكن ربما بعض البنوك أو بعض التعاملات لا يمكن فيه التقابض وإنما يحولونه حوالة، فإذا دعت الضرورة في مثل هذا فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء السيارة بصفة الإيجار المنتهي بالتمليك وما شروط هذه المعاملة؟
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور متعددة، ولا أستطيع أن أقول يعني أنه جائز على الإطلاق أو محرم على الإطلاق، بل له صور متعددة، وقد صدرت فتاوى من المجامع الفقهية ومن بعض العلماء المحققين تراجع، لأن حقيقة الإيجار المنتهي بالتمليك ليس له صورة واحدة بل عدد من الصور، فإذا انطبقت الشروط والمواصفات على هذه الصورة فإنه يكون جائزا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: حكم الاكتفاء في النسيكة عن الذكر بشاة واحدة.
حكم
حكم الاكتفاء أظن يقصد في العقيقة,
في العقيقة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، فلا يجزئ أقل من شاتين بالنسبة للذكر وشات بالنسبة للأنثى، ولا يشترط أيها الإخوة لا يشترط التوالي أن يذبحهما معا، فمثلا إنسان ولد له ولد وعنده شات أو عنده قيمة شات واحدة فذبحها، وبعد مدة يسر الله له مالا فذبح شاتا أخرى، فهذا يجزئ، فلا يشترط أن يذبح شاتين في آن واحد أو دفعة واحدة، بل يجوز أن يذبح هذه في زمن وهذا في زمن، لكن لا يجزئ أقل من شات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان، وتكون شاتان متكافئتان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدعاء على شخص سبني وشتمني ولعنني؟
يقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا اعتدى عليك إنسان بشيء فلك أن تدعو عليه بقدر ما اعتدى عليك، ولو قلت حسبي الله ونعم الوكيل لكفى، ومعنى حسبي الله يعني أن الله عز وجل يكفيك شره وشر غيره. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في ضبط الشروح وبأن يراجع طالب العلم عدة شروح ويعني يتخذ منها شرحا لنفسه ليراجعه؟
سؤال مفهوم،
يعني يريد أحسن الله إليكم طريقة صحيحة في ضبط الشروح يعني أو يراجع شرح لنفسه.
لا ينبغي لطالب العلم لا سيما المبتدئ أن يحرص على التركيز وعدم التشتت، أكثر ما يضر طلبة العلم في زمننا هو التشتت، تجد أنه يشتري كتبا يقرأ في هذا ويقرأ في هذا ويقرأ في هذا فيتشتت فكره وذهنه، ولذلك تجد أن العلماء السابقين أدركوا العلم في مدة وجيزة، وسبب ذلك بعد توفيق الله والتركيز، لم يكن عندهم كتب كثيرة، هم يركزون على كتب معينة، فطالب العلم عليه أن يركز على كتاب معين، يعني يختار متنا وشرحا معينا ويركز عليه، ثم يحرص على تفهمه ويبارك الله عز وجل له. أما التشتت أن يقرأ هذا وهذا 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 فهذا من الخطأ، وتمضي عليه الأيام بل الأشهر بل السنين وهو لم يحصل فائدة ترجى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مات الوالد والوالدة وورثت أنا وإخوتي 5 بيوت وقطعة أرض، ولم يقسم لي من هذه البيوت شيء، وتوزعت أظن يعني بيت منهم والأرض أخذوا الحصة الجيدة وأعطوني قطعة في مكان سيء ولم أخذها. يعني يقول تقسم الورث أحسن الله إليكم، ويعني هو أخذ قطعة سيئة من الورث ولم يقبل بها.
أقول مثل هذه القضايا ما لا يصلح، هذه تحتاج إلى محكمة، إذا كانوا قد ظلموه فليرفع أمره إلى القضاء وإلى الجهات المختصة ليأخذوا حقه. الفتوى ما تنفع، لو قلنا حرام هل سيتبدل الرديء جيد؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كذلك ذهب الوالدة أخذوه
مثل لا قبل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم شراء مسكن بالتقسيط من عند الدولة علما أن الشرط الأخير عبارة عن إيجار لمدة طويلة ينتهي بالتمليك، مع العلم أن الثمن محدد من البداية؟
نقول: لا حرج في ذلك، يعني شراء المسكن، أن يشتري إنسان مسكن بالتقسيط أو على دفعات فلا حرج، لأن هذه المعاملة قد صدرت فيها يعني فتاوى من جهات رسمية ومن هيئة شرعية. للآخر سؤال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا نبيع الدولار بفئة 25 دينارا بسعره 7 دينار، ونبيع الدولار بفئة 50 دينار بسعر 7 دينار، أي زيادة 5 قروش. يسأل عن الحكم.
لا حرج، يعني بيع الدولار مثلا إذا كان بجنيه أو يورو أو ريالات، لو باع الدولار 10 ريالات مع أن قيمته 3.75 ريالات، أو باعه 5 أو باعه 6، المهم هو التقابض قبل التفرق. فإذا كان إذا باع جنس بجنس فلا يشترط التساوي، لو باع ريالات بجنيهات أو ريالات بدولارات أو ريالات بدنانير أو دراهم، الشرط ماذا؟ الشرط هو التقابض قبل التفرق. أما التساوي من المعلوم أن الريال لا يساوي الدولار، الدولار لا يساوي اليورو، فهذا له قيمة وهذا له قيمة، فلا يشترط إذا كان جنس بجنس. أما دولارات بدولارات أو يورو بيورو، ريال بريال، دينار بدينار، فلا بد من أمرين: التساوي والتماثل والتقابض قبل التفرق. ونستكمل إن شاء الله بعد المغرب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.